قال ذكر الله تعالى. ما في عبادة تدور مع الإنسان ليلاً نهاراً صباحاً مساءً، وأنت متزوج وغير متزوج، وفي الطريق وفي بيتك وفي عملك، صحيح مريض، ما في عبادة تدور مع الإنسان في كل أوقاته وفي كل شؤون حياته كهذه العبادة. إذا قرأت القرآن فأنت ذاكر، وإذا دعوت الله فأنت ذاكر، وإذا استغفرت فأنت ذاكر، وإذا ناجيت الله فأنت ذاكر، وإذا فتحت كتاب فقه كي تعرف الحكم الشرعي في موضوع ما فأنت ذاكر، وإذا دعوت إلى الله فأنت ذاكر، وإذا رويت حديثاً عن رسول الله فأنت ذاكر. عبادة تدور معك. راكب سيارة من دمشق إلى حلب، ذكرت الله عز وجل فأنت ذاكر. مرة ثانية، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم وتضربون أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة. الدنيا من شأنها أنها تبعدك عن الله، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أجمل ما في الدنيا ذكر الله، أجمل لقاء مذاكرة العلم، أجمل حضور حضور مجلس علم، وعالم ومتعلم. الناس ثلاث: عالم ومتعلم، والقسم الثالث وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. كلام سيدنا علي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. الخير عند الله، الخير توفيق الله، الخير رزق الله. أيها الإخوة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، معناها ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى رازق إلا الله، ألا ترى معطي إلا الله، ألا ترى مانع إلا الله، ألا ترى معز إلا الله، ألا ترى مذل إلا الله، ألا ترى رافع إلا الله، ألا ترى خافض إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن حنظلة ابن ربيع الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب الوحي، لقيني أبو بكر حنظلة قال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله، ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنهما رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. انظر إلى أدب الصديق. قال الصديق فوالله أنا ألقى مثل ذلك، فطيبا لقلبه. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ولما؟ قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لو تدمون على الحال التي أنتم عليها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. الذكر، إذا كنت ذاكرا أنت مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت مع الله تجلى على قلبك، وإذا كنت مع الله ألقى عليك السكينة، وإذا كنت مع الله أعطاك الحكمة، إذا كنت مع الله أعطاك الرضا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، مجلس علم، جلسة فيها مذاكرة القرآن الكريم، جلسة فيها مذاكرة لحديث رسول الله، جلسة فيها حديث عن الصحابة الكرام. أيها الإخوة، هذه مقدمة. الذكر ورد في القرآن الكريم أكثر من 140 مرة، لكن أول موضوع في الذكر في القرآن الكريم كثرة الذكر. لماذا؟ لأن المنافق يذكر الله لكن قليلا. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأمر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. التركيز على كلمة كثير، تحت كثير ضع خطا أحمر. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آية ثانية، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. آية ثالثة، الذين يذكرون الله قياما واقفا وقعودا وعلى جنوبهم. في حالة رابعة، واقف مضجع جالس، يعني يذكرون الله دائما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا معنى جديد، أحد، وهذا عطف الخاص على العام، أحد أهم أنواع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض. لأنك إن تفكرت في خلق السماوات والأرض عرفت الله، وإذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آية الأمر يقتضي أن تأتمر، وآية النهي يقتضي أن تنتهي. آية مشاهد الجنة يقتضي أن تعمل للجنة، آية مشاهد النار يقتضي أن تفر منها، آية الأمم السابقة يقتضي أن تتعظ. والآيات الكونية التي تقترب من ألف آية، ما موقفك منها؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. آية خامسة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الأمر بالذكر مرتبط بالكثرة، لأن المنافق يذكر الله قليلا. وقت الذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يأتي النهار بعد الليل والليل بعد النهار. لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، يعني قبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها لا تعجز عن الذكر. مكان الذكر في أي مكان، إلا أن أرقى أنواع الذكر ما كان في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي ينبغي ألا يذكر في بيوت الله إلا اسم الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والصلاة أفضل أنواع الذكر، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما فيها. الآن موضوعات الذكر، الموضوعات: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل تذكر نعمة الله عليك أن أوجدك؟ نعمة الإيجاد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الموضوع الثاني، أول موضوع، نعمة الإيجاد. أنت موجود بفضل الله عز وجل. نعمة ذكر الآلاء، الكون كله يدل على الله. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آياته الكونية، لك سمع، لك بصر، لك شعر، لك دماغ، أمامك ماء، أمامك زوجة، أولاد، في جبال، في أنهار، في بحيرات، في أطيار، في أسماك، في نباتات. واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. موضوع ثاني. الموضوع الخطير، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هل اليوم الآخر داخل في حساباتك؟ قبل أن تعقد صفقة هل تحاسب عليها يوم القيامة؟ المادة محرمة. قبل أن تفعل شيئا هل تتساءل ماذا أجيب الله يوم القيامة؟ من أكبر نعم الله، دقيق، من أكبر نعم الله بعد الإيمان به أن تذكر كل دقيقة اليوم الآخر. قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تطلق زوجتك، قبل أن تعقد عقدا على فتاة لا ترضي الله، قبل أن تنسحب من شريكك، إذا سألك الله يوم القيامة بماذا تجيب؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. تذكر الدار الآخرة دائما. سألوا طالب حصل الأولى على وطنه في الشهادة الثانوية، بمن نلت هذا التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية. إذا ذكرت الموت والدار الآخرة، ذكرت القبر، ذكرت العذاب، الجنة، النار، الصراط، أن تكون مع الأنبياء يوم القيامة، هل أدخلت الآخرة في حساباتك؟ والله الذي لا إله إلا هو. معظم المسلمين موضوع الدار الآخرة ليس داخلاً في حساباتهم أبداً، بدليل الكسب الحرام أحياناً والغش والكذب وما إلى ذلك. من أفضل أنواع الذكر: خذوا ما آتيناكم بقوة. كيف؟ واذكروا ما فيه. يعني لو بحثت في حكمة الصلاة، حكمة الصيام، حكمة الحج، حكمة تحريم الربا، الآن ظهر للعالم كله ماذا يعني أن الربا عند المسلمين محرم. هذا تشريع خالق الكائنات، تشريع رب الأرض والسماوات. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآن اذكر نعمة الله عليك التي خصك بها. نظر النبي عليه الصلاة والسلام في المرآة فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني الله أقامك بوضع كامل، حواس، أعضاء، أجهزة كاملة، معك مفتاح بيت، لك زوجة، لك أولاد. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا موضوع للذكر. لقيت في طعام ببيتك، في غرفة نوم، في غرفة ضيوف، في مطبخ، في حمام، في زوجة، في أولاد، هي نعم كبرى. كان إذا دخل بيته يقول: الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. موضوع آخر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يعني إذا كنت مع أخ مؤمن، شعرت بمحبة تجاهه، بوفاء، بإخلاص، استأنست به، نعمة كبيرة. لك إخوة مؤمنون، لك إخوة محبون، لك إخوة أوفياء لك. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. يعني إذا كان دخلت لمسجد وجدته ممتلئ، الحمد لله، في إقبال على الدين، لست وحدك في التدين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في موضوعات الذكر: واذكروا اسم الله عليه قبل أن تشرب. سمي الله. ما معنى تسمية الله على كأس الماء؟ أي أن هذه النعمة نعمة الله عز وجل. كم إنسان مات وهو في البحر؟ يعني البحر أربع أخماس الأرض. وكم من باخرة غرقت، والذين ركبوا قارب النجاة ماتوا عطشاً وهم فوق سطح البحر. من جعل هذا الماء عذباً زلالاً بعد أن كان ملحاً أجاجاً؟ إنه الله. فالتسمية أن تذكر نعمة الله عليك، والتسمية أن تشرب وفق منهج رسول الله. مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب. التسمية قبل أن تأكل أن ترى أن هذا الطعام لم تدفع ثمنه، لكنك دفعت أجرة خدمته. لو معك ملايين مملينة، هذه الملايين لا يمكن أن تصنع تفاحة تأكلها، الذي خلقها هو الله. تقول اشتريته بمالي، دفعت ثمن خدمتها فقط. بتاريخ حياتك في أزمات، لك عدو مخيف نجاك الله منه، هذا يوم دخلت امتحان صعب نجحت فيه، بحثت عن وظيفة 7 سنوات ثم عينت في وظيفة جيدة، هذه أيام الله. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، يوم الله نصرك، يوم وفقك، كان في شبح مرض خبيث طلع ورم حميد، هذا يوم من أيام الله. كان في شبح أن تبقى عازبا، الله هيئ لك من يقدم لك مساعدة، وتزوجت وعندك بيت وعندك أولاد، هي من أيام الله عز وجل. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لك عدو مخيف حقود نجاك الله منه، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، في موضوعات الذكر. غفلت عن الله عز وجل، غرقت في الدنيا، نسيت، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا سمح الله ولا قدر وقعت في معصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. موضوعات الذكر، وقت الذكر، مكان الذكر، كثرة الذكر. الآن كيفية الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا متذللا وخيفة من دون رفع صوت. أفضل الذكر إخفاء الذكر، تضرعا أي تذللا، وخيفة أي خفية، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صباحا ومساء ولا تكن من الغافلين. نتائج الذكر: فاذكروني أذكركم. إنسان بيجلس في مجلس بيتحدث عن نفسه، عن بطولاته، عن ذكائه، عن خبراته، عن دخله، عن زواجه، عن بيته، عن نزهاته. إنسان آخر يعتم على ذاته ويتحدث عن ربه. فاذكروني أذكركم. ورد في بعض الأحاديث القدسية: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. أنت تعتم على نفسك والله عز وجل يرفع ذكرك بين الناس. أنت آثرت أن تعرف الناس بالله عن أن تعرفهم بنفسك، فرفع الله لك ذكرك. فاذكروني أذكركم، لكن في معنى دقيق جدا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن. وكم من إنسان يفتقدها الآن. إنك إن ذكرته منحك نعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإنك إن ذكرته منحك الرضا. إنك إن ذكرته منحك السكينة. إنك إن ذكرته منحك الإطمئنان. إنك إن ذكرته منحك التفاؤل. هذه نتائج الذكر. أكبر نتيجة: في القلب لا يطمئن ولا يستقر ولا يسعد إلا إذا ذكر الله. والدليل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هم أهل الذكر؟ قال العلماء: أهل الذكر هم أهل الله، أهل الذكر هم أهل القرآن. لذلك لا تستشر إنسان من الدنيا، من الأغنياء، من الأقوياء، استشر أهل الذكر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن استشرت أهل الدنيا أشاروا عليك بالتساهل في طاعة الله من أجل الدنيا، أشاروا عليك أن تأكل المال الحرام بدعوى أنه بلوى عامة، إن استشرت أهل الدنيا أغروك بالدنيا. أما البطولة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن ينبغي ألا تلازم الغافلين، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. جرب حدث إنسان عن الله، ما معي وقت والله، آسف قاطعتك، ما تآخذني، خليه واقف حسه بأسعار الأسهم، بالسندات، بالبورصة، بالبيوت، ثلاث ساعات على الواقف بالطريق مسرور. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لذلك الله عز وجل أمرنا من خلال النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله على الأرض الجلسة، ضيافة ما في، أما أي لقاء حميم مختلط في مقاعد وثيرة وفي ضيافات متنوعة وفي مرح وفي طرف تلقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. جالس في البيت مرتاح، لك مقعد خاص أمامك، زوجتك، أولادك، تتابع شيء معين، تقرأ شيء معين، تمزح مع أولادك، مسرور جدا. دخل وقت الدرس، نهضت من بيتك وتوجهت إلى الدرس العلم، هي إلى ثمن عند الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نتائج عدم الذكر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن صفات الكفار: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ما بيقبل تفسير إلهي، تفسير سماوي، تفسير توحيدي، تفسير ديني، لا يقبل إلا تفسير أرضي. الزلزلة اضطراب بالقشرة الأرضية فقط. من مسبب الأسباب؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. في هلاك بالزلزال، في هلاك بالفيضان، في هلاك بالجفاف. ما بيقبل إلا تفسير أرضي مادي. ما تفسير أرضي مدعوم بتفسير توحيدي، تفسير إلهي، تفسير قرآني. يعني بلد في حرب أهلية، ما ممكن يتفسر هذا الحدث إلا بنزعات طائفية أو بعدوان خارجي أو بمؤامرة على البلد. أما اقرأ قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا يقبل تفسير توحيدي، تفسير قرآني، تفسير إلهي، تفسير ديني. يقول لك: مؤامرة، استعمار، صهيونية، هيك أريح له. فلذلك نتائج عدم الذكر بل هم عن ذكر ربهم معرضون. النتيجة الأولى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، يستوي في الذكر الرجال والنساء، والدليل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا. لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم، ولا يعني أن تكون شقيا. هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحا. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فلما بلغتها، تاقت إلى الخلافة فلما بلغتها، تاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد حقق قدرا من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر: لا تعش الماضي أبدا، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعا على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه. فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول:
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحد العلماء قال ضاق بي أمر أوجب لي هما وغما لازما دائما، وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجا وحيدا صحيحا لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين. فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء شيء كغيرها من الأمم. الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم. يجب أن يكون الأمل معقودا على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم، وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيرا لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنسانا. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضا، ولم يصل منهم إلا 2 إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى على وشك الموت، فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جدا. من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية، وبيدهم ثروات طائلة. هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيمانا قطعيا أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية. إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها، ولا الشرق أسعدها، ولا الغرب أسعدها، ولا الخرافة أسعدتها، ولا الملذات أسعدتها. إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحي الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم، اتصف به بعض أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك تراجع المسلمون عن هذه التمنيات. في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فالحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يترجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفا حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفش في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علما بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعا قد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجد. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامقا، فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليس عاديا. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئا. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم، وأصيب به بعض المسلمين. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت للمسلمين؟ لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل؟ لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضا: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن العلم طريق للعمل الصالح، ثم يقول: ولكل درجات مما عملوا. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. الأمور لا تجري في الدنيا على ما تشتهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا كي يمتحنك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنت ممتحن، ممتحن في صحتك، ممتحن في زواجك، ممتحن في أولادك، ممتحن في جيرانك، ممتحن في كسب مالك. وما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده مواد امتحانية، فما وهبك الله إياه هو مواد امتحانك، وما زواه عنك هو مواد امتحانك. فقد تمتحن بالقوة إذا كنت قوياً، وقد تمتحن بالمرض إذا كنت مريضا. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا،
وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضة، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة. والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا وحينما يضعف وحينما يبتلى قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغن عن الله بوهمه طبعا يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنيا عن الله. مرة إنسان قال: الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوما، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذن حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. الله عز وجل حينما يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئا: ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضا أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعا: كلا كلا، أداة رد وليست أداة نفي فقط. كلا يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، يسأل أين الخلل، أين الذنب، أين الخطأ، أين التقصير، أين المخالفة. ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله: ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة: ومن يؤمن بالله، أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر عليه أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط، يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا راعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له، يعني هذه المصيبة شاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذن حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يزل. ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله: إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله. وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون و و و في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخليس في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبة حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران. هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم، معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن. الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل. أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريبا شح الأمطار تبدل خطوط المطر تتبدل في الأرض. فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه، والله عز وجل قادر دائما أن يدفعنا إلى بابه دفعا عن طريق المصائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة. قال لي وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة هي عاد الثانية كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعا مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري. قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنسانا ملتزما فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع. الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصاب معنا، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل. لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألذوا، ألذوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده، دفع أو رفع. وهناك مصائب تصيب الأنبياء هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أن إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك ألذوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة، بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبدا أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل. فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البيان صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام، يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل أنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. يوم تلاقي ابن من أرقى الأبناء له أب كبير يقول: هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي. فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي. المشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني، تنتقل العتاوي. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا، إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض، فعلمه من الله وإنجازه من الله وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له، حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل صلى بنا إماما واقفا وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب كان رفيقي. قلت له أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.